بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الغفار، أحمده سبحانه على فضله المدرار، وأشكره جل في علاه على نعمه الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة التوحيد والإقرار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار، صلى الله عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار ومن سار في طريق من الأخيار. ثم أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه اللقاءات المباركات وفي هذه المجالس النافعات التي نسأل الله أن تكون لنا ولكم من الباقيات الصالحات. إخواني الأفاضل، أخواتي الفاضلات، حرصت هذه الشريعة على تقوية الوشائج بين أهل الإيمان وتقوية الروابط والصلات بينهم، ولذلك جاءت حقوق كثيرة للمسلم على المسلم. ومن أبرز معاني الموالاة بين أهل الإيمان باب الاستغفار، الاستغفار للمؤمنين. ربما الكل يعرف فضل استغفار الإنسان لنفسه وحرصه على هذه العبادة. اليوم نحن نتكلم عن عبادة أخرى، عبادة مختلفة ربما يغفل عنها الإنسان رغم تأكيدات الشارع لها، وهي الاستغفار للمؤمنين. هذه العبادة من العبادات العظيمة، والأصل في الاستغفار كما قال العلماء أن يبدأ الإنسان بنفسه ثم يستغفر للآخرين. مثلا يقول اللهم اغفر لي، ثم يعقب من يذكره. وإذا وجد الإنسان شخصا يدعو له بالمغفرة فيجيبه بقوله ولك، كما جاء في الشمائل المحمدية للترمذي حديث عبد الله بن السرجس رضي الله عنه أنه جاء خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلصق في النبي صلى الله عليه وسلم، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد شيئا، فكشف له النبي صلى الله عليه وسلم عن خاتم النبوة. عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن ينظر إلى شكل خاتم النبوة بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، فكشف له فنظر إليه، فقال عبد الله بن سرجس رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم غفر الله لك يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولك، دعا له ب المغفرة. الاستغفار للمؤمنين هي من علامات الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولذلك أنت تحب أن يستغفر لك الناس، وكذلك ينبغي أن تكون محبا للاستغفار للناس. ثم الاستغفار هو أخص ما يحتاجه الناس في هذا الزمان، لأنه ما يسلم إنسان من خطايا وزلات وذنوب، فيحتاج أن يستغفر بنفسه وأن يستغفر له الناس. ولذلك ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة لما تكلم عن الاستغفار للمؤمنين وذكر أهمية هذه العبادة، قال: وكان ذكر اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات من الأذكار التي لا يتركها شيخي، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية، من الأذكار التي كان يواظب عليها. ومن ثمرات هذا الاستغفار، إذا استغفرت للمؤمنين أنه يرجع إليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وقال ملك ولك بمثل، يعني مثل هذا الدعاء. ولذلك الشعبي، هذا أحد علماء التابعين، قال: إن من أحب الأذكار إلي أن أقول اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، فإن الملائكة تدعو لي بقدرها، يعني يقول لك ولك بمثل هذا الاستغفار. فهو استغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. طبعا التحديد يعني ورد في بعض الأحاديث: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كان له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة، هذا الحديث ضعيف ما يصح، لكن يغني عنه دعاء الملائكة للإنسان في ظهر الغيب. والاستغفار للمؤمنين مما يزيل غل الصدور، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. جمع الله في هذه الآية بين الاستغفار لأهل الإيمان وبين انتفاء الغل، بل الاستغفار لأهل الإيمان يورثك قرب الناس منك، قرب الناس منك. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم. قال العلماء: ورود الاستغفار في سياق التعامل يدل على أن الاستغفار له أثر في كسب قلوب الناس والتودد إليهم. بل قال بعض العلماء: تمام ثمرة العلم في حياتك الاستغفار لأهل الإيمان. وهذا استنبطوه من قول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. الاستغفار للمؤمنين، هذه العبادة أمر الله تعالى بها النبي صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة، مثل الآيات التي ذكرناها: فاعف عنهم واستغفر لهم واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات، وفي آية بيعة النساء قال: واستغفر لهن الله. فالله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر للمؤمنين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطبق ذلك عمليا. فقد جاء في الحديث الصحيح في صحيح ابن حبان قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: غفر الله لك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يدعو لي قبيلة كاملة، قال: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطبق ذلك، يستغفر للمؤمنين والمؤمنات. وأشار الله سبحانه وتعالى في حال ذنب الإنسان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ما تفسير هذه الآية؟ قال العلماء: المذنبون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم الله إلى أمرين. الأمر الأول أن يأتوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فيستغفر الله. الأمر الثاني أن يطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لهم. طبعا ليس معنى هذه الآية، وهو مفهوم مغلوط عند بعض الناس، أن الإنسان يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ويطلب المغفرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملكها بعد وفاته. هذه الآية هي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات كان في حياة الأنبياء: اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات. دعاء من يعرف؟ ها نعم، إبراهيم ولا ها نوح عليه السلام. هذه دعوة نوح عليه السلام. فدعاء الأنبياء كانوا يدعون بهذا الدعاء. إبراهيم عليه السلام: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين. فالأنبياء كانوا يدعون بهذه الدعوات العظيمة. أيضا الدعاء للمؤمنين هو فعل الملائكة، فعل الملائكة، كما قال تعالى عن حملة العرش: ويستغفرون للذين آمنوا. وقال الله عن سائر الملائكة: ويستغفرون لمن في الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الصلاة: إن الرجل في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، تقول الملائكة: اللهم اغفر له وارحمه. فالملائكة تدعو بالمغفرة للمؤمنين. وذكرنا الآية أن الله وصى أهل الإيمان أن يستغفروا للصحابة والذين جاءوا من بعدهم، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. كان النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف كثيرة جدا يستغفر، حتى تتعلم الأمة الاستغفار. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نعى رجل أنه مات يدعو الناس للاستغفار له، كما جاء في الحديث لما نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشة، قال: استغفروا لأخيكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة يدعو بالمغفرة. في حديث عوف بن مالك قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم الجنازة، فكان مما حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحمه واغفر له واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من القبر والنار. ماذا قال الصحابي عوف بن مالك؟ قال: تمنيت أن أكون مكان هذا الميت لما سمع هذه الدعوات من النبي صلى الله عليه وسلم. وجه الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو للميت في صلاة الجنازة بالمغفرة، بل كان يدعو للميت إذا حضره بالمغفرة، كما في قصة وفاة أبو سلمة، لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي سلمة ورأى شخوص بصره أنه ينظر إلى السماء، وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على عينيه فقال: إن الروح إذا قبضت تبعها البصر. فضج ناس من أهلي، يعني ارتفعت أصواتهم، فقال لا تدعوا إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تدعون. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له. كذلك في حديث عثمان لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم الجنازة نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سلوا لأخيكم التثبيت واستغفروا له فإنه الآن يسأل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر ويعلم هذه الأمة الاستغفار في مواطن كثيرة. أخص الأموات الذين تستغفر لهم من والديك، من أخص الأموات الذين تستغفر لهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لترتفع منزلته في الجنة، الجنة درجات، ترتفع منزلته في الجنة، فيقول بما هذا، يعني هو يرى أن هذا ليس مقابل أعماله، فيقال له باستغفار ولدك لك، يعني هذا من البر بوالدك الذي مات أن تستغفر له حتى ترتفع درجاته عند الله سبحانه وتعالى. وأيضا يخص بالاستغفار قريبك ورحمك، اللهم اغفر لي ولأخي في قصة موسى، فالإنسان يستغفر. النبي صلى الله عليه وسلم علم هذه الأمة طلب الاستغفار من مجابي الدعوة، وقد جاء ذلك في حديث عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان كلما جاء وفد من اليمن يسألهم أفيكم أويس بن عامر، حتى وافاه، يعني حتى حصله، قال أفيكم أويس بن عامر؟ قال نعم جاء هذا أويس بن عامر. فقال له من مراد ثم قرن، يعني ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال نعم نسبته. قال هل كان بك في جسمك، هل كان بك برص فشفيت منه إلا موضع درهم؟ يعني أصاب جسمك البرص ثم شفاك الله إلا موضع درهم في جسمك بقي فيه أثر البرص؟ قال نعم. قال هل لك من والدة؟ قال نعم. فقال عمر إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتيكم في أمداد اليمن، قبائل اليمن، رجل يقال له أويس بن عامر من مراد ثم من قرن، كان به برص فشفي إلا موضع درهم، وله أم وهو بار بها، لو أقسم على الله لأبره، فمن استطاع أن يستغفر له فليستغفر له. فقال له عمر استغفر لي، فدعا لعمر فاستغفر لعمر. ثم قال عمر رضي الله عنه لأويس بن عامر أين تريد؟ قال أريد الكوفة، يعني سأذهب إلى الكوفة. فقال هل أكتب إلى عاملها يصلك؟ يعني هل أكتب لحاكم الكوفة يعتني بك؟ فقال لا، قال إني أريد أن أكون في غبراء الناس، ما أريد الناس يعرفوني، وهذا من إخلاصه. قال فجاء رجل إلى عمر فسأله عن أويس، فأخبره عمر، قال تركته رث الثياب قد ذهب من عندي. وذكر عمر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب هذا الرجل يعني من المدينة إلى الكوفة إلى أويس، لقي أويس فقال له استغفر لي. فقال له أويس أنت قريب عهد بسفر، استغفر لي أنت، أنت جاي من سفر استغفر لي. فقال بل استغفر لي. قال أنت حديث عهد بسفر. فقال أويس وقد فطن، قال ألقيت عمر؟ قال نعم. قال فاستغفر له. قال ثم هام في الأرض فلم يرى له أثر، يعني اختفى من أنظار الناس حتى لا يأتيه الناس ويفتن. لكن في هذا الحديث وجه الشاهد هو طلب الاستغفار من مجابي الدعوة. وأيضا من المواطن التي جاءت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الاستغفار عند وقوع الخلاف، عند وقوع الخلاف، وذلك ما ذكره ربيعة بن كعب من قصته أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه أرضا، وأعطى أبو بكر الصديق أرضا، وكانت أرض ربيعة بن كعب بجانب أرض أبو بكر. قال فمرت الأيام ودخلت الدنيا علينا، هؤلاء الصحابة يقولون هذا الكلام. قال فاختلفنا في نخلة فقلت هي في حدي، يعني ربيعة يقول في حدي، يعني في جزء الأرض التابع لي، وقال أبو بكر في حدي يعني تابع لي. قال فاختلفنا، فقال أبو بكر كلمة كرهتها. قال ثم ندم أبو بكر فقال لي قل لي نفس الكلمة حتى تكون قصاصا، فقلت لا أقول هذه الكلمة، فقال قل هذه الكلمة، فقلت لا أقولها، فقال لأستعدين عليك النبي صلى الله عليه وسلم، أذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال لن أقول هذه الكلمة. قال فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت خلفه. قال فتبعني رجال من أسلم من قبيلته ربيعة الأسلمي، فقال لهم ربيعة هل تريدون أن تنصروني ضد أبو بكر الصديق؟ قال ارجعوا لعله يغضب فيغضب عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجعوا، فجاء أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال وجئت عنده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لربيعة ما لك وللصديق؟ قال فأخبرته بالحدث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل له الكلمة تكن قصاصا. قال فقلت لا أقولها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن فقل غفر الله لك يا أبا بكر. قال فقلت غفر الله لك يا أبا بكر. فتولى أبو بكر الصديق وهو يبكي. فقال العلماء فيه أن الإنسان يستغفر للناس عند الخلاف، عندما يقع الاختلافات بين الناس. فهذه الأحاديث كلها والآثار الكثيرة تبين لنا مكانة هذه العبادة. ولذلك لما تقرؤون في تراجم السلف في بعض التراجم أن بعضهم كان يردد هذا الدعاء اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات في اليوم 70 مرة، وبعضهم كان يرددها 100 مرة، يرددونها بأعداد كثيرة. فنحتاج أن نردد هذا الدعاء وأن نحيي هذه العبادة التي جاءت في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للطاعات وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وجزاكم الله خيراً.